بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله تعالى: فكان أعظم مقامات دعوته دعوته إلى التوحيد الخالص والنهي عن ضده. دعا الناس لهذا وقرره الله في كتابه وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه وتعينه طريقا إلى الله وإلى دار كرامته، وقرر إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن وهي أغلب السور المكية. فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه وقاومه قومه وغيرهم، وبغوا له الغوائل، وحرصوا على إطفاء دعوته بجدهم وقولهم وفعلهم، وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله. كما قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه تفاصيل يذكرها رحمه الله تعالى في ضوء هدايات القرآن تتعلق بسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. فبدأ بأول ما بدأ بأعظم مقامات النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله بدعوته إلى التوحيد ونهيه عن ضده. ومن المعلوم أن التوحيد هو زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، والدعوة إليه موطن اتفاق بينهم كلهم، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. و مقام الدعوة إلى التوحيد هو أعظم مقامات دعوة الرسل، وأعظم مقامات دعوة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، لأنه دعوة إلى الأساس الذي يقوم عليه دين الله والأصل الذي ينبني عليه. والدعوة إلى هذا التوحيد في وسط قوم تلطخوا بالشرك وتلوثوا به ونشأوا وترعرعوا عليه واستحكم في قلوبهم وتمكن من نفوسهم، أمر ليس بالهين. فإن من يدعو قوما هذا شأنهم في استحكام الشرك في قلوبهم سيجد مقاومة شديدة وعداوة عظيمة وأذى عظيما واستماتة من أولئك في الصبر على أوثانهم ومعبوداتهم الباطلة، وتسفيه من يأتي بإبطالها. فهو مقام يعني مقام التوحيد بالدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك ليس مقاما هينا، بل مقام فيها عداوة لقومه وأذى، يبغون له الغوائل وسيحرصون على إطفاء دعوته وسيبذلون الجهود الكبيرة في ذلك. وهو عليه الصلاة والسلام في كل ذلك صابر، يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الشيخ رحمه الله: وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله، كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك أي لا يتهمونك بكذب، فأنت معروف عندهم بالصادق الأمين، فلست متهم بالكذب عندهم. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي يكابرون ويجحدون آيات الله، وفي قرارة نفوسهم يعلمون أنك صادق وأن الذي جئت به هو الحق، لكن ردهم له بسبب المكابرة والجحود وأيضا الظلم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
قال رحمه الله: ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب وتوطين نفوسهم على معاداته، أخبر الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث المانع لصاحبه من كل خير وهدى. وهذا مما يعلم به حكمة الباري في إضلال الضالين، وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وتركهم في طغيانهم يعمهون، وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم قلب الله أفئدتهم وأصم أسماعهم وأعمى أبصارهم وأفئدتهم.
قال الشيخ رحمه الله: ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحود والتكذيب وتوطين نفوسهم على معاداته، أي كما أخبر الله جل وعلا: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فكانوا يستمعون القرآن لكن ليس استماعهم استماع المتحري للحق والطالب للهدى، بل يستمعون استماعا وطنوا فيه نفوسهم على عدم القبول، على عدم القبول. وسبحان الله، الاستماع لا يكون مؤثرا منتفعا به صاحبه إلا إذا كان يستمع متحريا للحق، نفسه طالبة للحق. أما إذا كان يستمع بكبر وعلو وجحود وظلم ولم يوطن نفسه على قبول ما يسمع من الحق، لو جاءته كل آية لا يؤمن بها ولا ينتفع ولا تؤثر فيه، لأن قلبه معرض. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بسبب هذا توطين نفوسهم على معاداته، ذكر الله أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم مقرا، وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث المانع لصاحبه من كل خير وهدى. يشير إلى آيات عديدة في القرآن فيها تقرير هذا المعنى، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فذكر أن منهم أي الكفار من يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع للقرآن والآيات التي يتلوها لكنها لا تؤثر فيه. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حجب أي يفقهوا أي هذا الذي يستمعونه الذي هو كلام الله ووحيه وفي آذانهم مقرة أي مسدودة لا ينفذ منها إلى قلوبهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم مقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذا ما نقول الشيخ وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث المانع لصاحبه من كل خير وهدى. قال وهذا مما يعلم به حكمة الباري في إضلال المضلين وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وتركهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلما طلبوا لأنفسهم ذلك الطريق ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وتركهم في طغيانهم يعمهون. وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم قلب الله أفئدتهم وأصم أسماعهم وأعمى أبصارهم. وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله من حال هؤلاء في عدم السماع الحق بعد وصوله إليهم وقيام حججه ثم ردهم له وعدم قبوله هذا يستفاد من فائدة نبه عليها أهل العلم وهي أن من أعظم ما يكون خطرا على الإنسان أن يسمع الحق ويعرض عنه بعد معرفته بأنه حق وأنه هدى يعرض عنه إما تكبرا أو غير ذلك من الأسباب. فإنه يترتب على ذلك أنه يحال بينه وبين الحق. ولهذا من الخطورة جدا على المرء أن يسمع الحق ويعرض عنه إما تكبرا أو صدودا أو إعراضا أو نحو ذلك. قال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة لما أعرضوا ولاهم الله سبحانه وتعالى ما تولوا.
قال رحمه الله تعالى وهذا الوصف الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم وهو يعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهم وانسداد طرق الهداية عليهم وعدم قبول محالهم وقلوبهم للهدى والذنب ذنبهم وهم السبب في ذلك. قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وبضده تعرف الحكمة في هدايته للمؤمنين، وأنهم لما كانوا منصفين ليس غرضهم إلا الحق، ولا لهم قصد إلا طلب رضا ربهم، هداهم الله بالقرآن، وازدادت به علومهم ومعارفهم وإيمانهم وهدايتهم المتنوعة.
قال الشيخ: وهذا الوصف الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم، وهو يعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهم وانسداد طرق الهداية عليهم وعدم قبول محالهم وقلوبهم للهدى. والذنب ذنبهم، يعني الذي هو الصدود، الكبر، الإعراض، زيغ القلوب. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين، اختاروا هذا الطريق، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وبضد ذلك تعرف أيضا الحكمة في هداية المؤمن. المؤمن نفسه طالبة وراغبة، لما كانوا منصفين ليس غرضهم إلا الحق، ولا لهم قصد إلا طلب رضا ربهم، هداهم الله بالقرآن، وازدادت به علومهم ومعارفهم وإيمانهم وهدايتهم المتنوعة.
قال تعالى: يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم وزيادة إيمانهم وانقيادهم، وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين وسرعة انقيادهم للحق أصوله وفروعه.
هذا دليل لما تقدم ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى، أن هداية الله سبحانه وتعالى للمؤمن هو لما كان منصفا غرضه الحق طالبا له، أكرمه الله سبحانه وتعالى وهداه. قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه، من اتبع رضوانه سبل السلام. فقيد الهداية بقوله: من اتبع رضوانه، أي طلب الرضوان، طلب سبيل الرضوان، طلب ما ينال به رضا الله. قال الشيخ: وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهداياتهم وزيادة إيمانهم وقيادهم، وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين وسرعة انقيادهم للحق وصوله وفروعه. وأن ذلك هو منة الله عليهم وفضله أن هداهم إلى الإيمان بما من عليهم به أيضا من أن شرح صدورهم ووفقهم لاتباع الهدى وجعلهم قابلين للحق والهدى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.